رفع الملام عن التاركين بن حزام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه أسطر كتبتها بعنوان رفع الملام عن التاركين بن حزام، أهديها لمن أكثر اللوم والعتاب واستشكل الهجر والتحذير ورآه خلاف الصواب، فأقول وبالله التوفيق. لقد كان عامة أهل السنة بما فيهم مشايخنا وكبار علمائنا يحسنون الظن بابن حزام ويحرصون عليه رغم بوادر الفرقة منه، غير أنهم رفقوا به جدا وقاموا جماعات وفرادا بنصحه وتقويمه مباشرة أو بالتواصل معه، مع إحسان القول له والتلطف به غاية التلطف، وقد كنا على قرب من ذلك كله. وكم بينوا له عواقب إصراره وتعنته في بعض المسائل والقضايا، لكنه لم يعبأ بذلك كله، والله المستعان. وكم قام عليه جميع المدرسين في الدار والمسؤولون مذكرين إياه أهمية وحدة الصف وجمع الكلمة والرجوع إلى كبار مشايخنا وعلمائنا لحل ما قد يحصل بيننا من التنازع والاختلاف، فأبى إلا أن يكون رأسا يرجع إليه ولا يرجع إلى أحد، مطالبا لمشايخ الدعوة وعلمائها أن يزدروا خصومة، فكان الخصم والحكم كما قيل. وعلى الرغم من المواقف المضطربة لدى الشيخ محمد بن حزام من قبل، غير أنهم كانوا يحبون له الخير ويريدون تقويمه بالتي هي أحسن، لكنه رأى نفسه وأتي من قبلها، والله المستعان. ثم لما ضمن ابن حزام أن مشايخ السنة سيصبرون عليه ولن يعين الشيطان عليه بالكلام فيه طمعا في رجوعه ومحاسبة نفسه، وذلك ما لا يريده منهم، إذ مراده أن يتكلموا في خصومه ويزجرونهم أو يتكلموا فيه فينشق عنهم بماء وجهه بحجة أن المشايخ تكلموا فيه وظلموه ولم ينصروه، وبالتالي يستطيع أن يتظلم ويقنع جماعة من طلابه على الأقل بأنه مظلوم ومبغى عليه، وكل ذلك لم يقع بحمد الله. فلما طال الانتظار فجرها في وجوه أهل السنة ومشايخها وطلابه بين يديه أنه متراجع عما كان عليه من قبل، مما عليه إخوانه ومشايخه وما قد قرره بيقين وحجة. بخصوص حزب الإبانة فلم ينشب أن ترك ذلك الدليل لغير دليل، وذهب يعدل من جرحهم بالأمس، وعندئذ اجتمع جرح مفسر وتعديل مبهم، فيقدم الجرح المفسر كما هو مقرر في كتب الجرح والتعديل. وقد أكثر ابن حزام من التأصيل في مسائل التبديع، هل هي اجتهادية أم قطعية؟ والحق أنها تختلف من شخص إلى آخر في تفصيل ليس هذا موضعه، ولكن مراده من ذلك أن يبرر ميوله إلى من كان يبدعهم بالأمس بحجة الاجتهاد ولا اجتهاد حقيقة، وإنما هو الهوى والعياذ بالله. وإن أقر على أنها اجتهادية فهل بقي اعتبار للمصالح والمفاسد عنده؟ وإذا كان الاجتهاد يفرق دعوة، هل يجوز لصاحبه أن يجتهد ليفرق دعوة؟ وهل يجتهد ليزرع الخلاف في سائر دور أهل السنة والجماعة بين مبدع وغير مبدع فلانا من الناس أو الجماعة الفلانية؟ فأي مفسدة أعظم من هذا الانقسام الذي يورث الشحناء والبغضاء، وقد جاءت الشريعة بسد ذرائع الشر والخلاف؟ أليس ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي أربعا بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يرى القصر ويقول: وددت أن حظي من الأربع ركعتين متقبلتين، ولما سئل كيف تعيب على عثمان ثم تصلي خلفه أربعة قال: الخلاف شر. ومن العجائب والعجائب جمة أن الشيخ محمدا يريد أن يقرر أن مسألة التبديع من مسائل الاجتهاد، والناظر في تعامله يرى أنه يعاملها معاملة المسائل القطعية، فكيف هذا؟ من مسائل الاجتهاد ثم يفرق دعوة بسببها، من مسائل الاجتهاد ثم يخسر دعوته وطلابه من أجلها يرى أن لزاما عليه أن يصرح بها ولو ترتب على ذلك ما ترتب، من مسائل الاجتهاد معه فقط، أما هو إن حذر من شخص أو رماه ببدعة فيلزم غيره أن يرى ما رآه وإلا اتخذ منه موقفا، أما إن زكاه وأحسن به الظن فيراه مناوئا لدعوته، والله المستعان. وليس أدل على بطلان القول من ظهور التناقض فيه. ولما انفض أهل السنة مشايخ وعلماء وطلاب علم ومدرسون عن الشيخ محمد نتيجة تأرجحه واضطرابه ومخالفته إياهم لغير دليل، عله أن يرجع أو يحاسب نفسه، ويزعجه فراق إخوانه ومحبيه والمدافعين عنه وعامة المدرسين في داره، فكان العكس تماما، فقام ليقنع نفسه ويصبرها ومن بقي معه حامل حامدا ربه أن أراحه من أهل الغلو والشغب حسب تعبيره، فأي لوم بعد هذا على من تركه وحذر منه. فالحاصل أن اللوم عليه في شقه للصف السلفي مؤخرا، وغمزه ولمزه في أهل السنة والجماعة تصريحا وتلويحا، ومخالفته في سير دعوتهم مع مخالفيهم وإظهار مشاقتهم باسم الاجتهاد، وذلك حين رأى نفسه من أهل الاجتهاد فسقط في أول اجتهاد أبعده عن مشايخه وإخوانه وطلابه ومحبيه، والله المستعان. ولعلي أجمل دواعي تركه والتحذير منه فيما يلي: شق الصف السلفي الواحد كما صنع سلفه من أصحاب الجمعيات وأهل الإبان، طعنه في أهل السنة تصريحا وتلويحا، ورميهم بالغلو تارة وإيوائهم لأهله تارة أخرى، حرصه على الانفراد بالدعوة وأن يكون مرجعا لا راجعا، عدم مبالاته بالنصح مهما كانت جلالة ومكانة الناصح إلا ما وافق هواه، الإصرار على المواقف التي تضر بالدعوة السلفية وتفرق صفها بعد البيان له، مواقفه المتكررة الدالة على عدم احترامه لشيخه وجحوده معروفة، وعدم المبالاة به وبإخوانه المشايخ الذين بعضهم أقدم منه وأكثر بصيرة خاصة في الفتن التي تهجم على الدعوة بين الحين والآخر، رميه دعوة أهل السنة تصريحا أو تلويحا بالغلو مدعيا الوسطية، عدم وضع يده بيد إخوانه ومشايخه لحل ما يواجه من مشكلات ومعضلات في الدعوة، اتخاذه موقفا معاديا أو مهمشا من كل من محض له النص ولو كان برفق وليم، عدم مراعاة المصالح والمفاسد في الدعوة وإنما يراعي المصلحة التي له والمفسدة التي عليه، عدم رضاه بسير الدعوة السلفية في اليمن ككل معتبرا نفسه وسطا بين غلو أصحاب الحجور وتميع أصحاب الإبان، قربه وثناؤه على من حارب الدعوة وناوأها ومنها دعوته قبل أن يميل إليهم. وقفة وتنبيه: ميول الشيخ ابن حزام إلى أصحاب الإبانة ليس إلا إغاظة لإخوانه ومشايخه لا رضا عن القوم ولا اجتهادا، لأنه يرى نفسه أرفع منهم كما صرح به بعض حاسيته، ومثل ذلك ثناء أصحاب الإبانة عليه وتبجيلهم له بعد أن كانوا لا يعترفون به ولا يرون له وزنا لا لشيء، إنما لأنه اختلف مع أصحاب الحجور حسب تعبيرهم، وإلا هم يعلمون أنه ليس حولهم وهناك تحفظ من الطرفين. انتهى المقصود، بحمد الله.